الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لقد نصركم الله، اللام جواب قسم محذوف. والله لقد نصركم الله أي أعانكم على أعدائكم في مواطن كثيرة أي في مشاهد ومواضع كثيرة، كما نصركم يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم فتح مكة إلى غير ذلك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. بيّن الله في هذه الآية الكريمة أن النصر من عند الله وحده، لأن أكثر غزات قبل حنين قبل تبوك غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين كانوا 12,000 10,000 مقاتل فتح بهم مكة وألفان من مسلمة الفتح من قريش ومن معهم وهم الطلقاء. وكان بعض العلماء يقول إنه دخل مكة وفتحها 12,000 فيكون المجموع 14,000. ذكروا أن الصحابة قالوا: لن نغلب اليوم من قلة. بعضهم يقول إن هذه قالها أبو بكر رضي الله عنه، وقيل قالها رجل آخر. فلما أعجبتهم الكثرة وأنهم كانوا 12,000 أو 14,000 وقيل 16,000، وأكثر الروايات أنهم كانوا 12,000، 10 فتح بهم 10,000 فتح بهم مكة وألفان من أهل مكة أسلموا وغزوا معه. فلم تغن عنكم هذه الكثرة شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وهذا نص الله فيه على ما وقع بالمسلمين أول وقعة حنين، يبين لهم أن النصر من عنده جل وعلا وحده لا من كثرة العدد والعدد. ونحن دائما في هذه الدروس إذا جاءت غزوة من نغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآيات القرآنية نفصلها ونذكر تفاصيلها لتمام الفائدة، كما أوضحنا فيما مضى غزوة أحد في سورة آل عمران وغزوة الأنفال في سورة بدر، وسيأتي في سور القرآن العظيم أكثر مغازيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة التي أشار لها الله هنا وبين أن الصحابة أعجبتهم كثرتهم فيها وأن كثرتهم لم تغن عنهم شيئا وأنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين هي غزوة حنين. وسنشير الآن إلى هذه الغزوة ونذكر تفاصيلها. أما حنين فهو واد من أودية تهامة بين مكة والطائف غير بعيد من ذي المجاز، وأما الذين غزاهم فهم هوازن، وهوازن قبيلة من قبائل قيس عيلان بن مضر، لأن هوازن هو ابن منصور ابن خصفة ابن عكرمة ابن قيس عيلان بن مضر. قال بعض أصحاب المغازي والسير لما سمع هوازن بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ظنوا أنه يقصدهم في غزاة الفتح، فتجمعوا جمعهم رئيسهم في ذلك الوقت، ورئيسهم في ذلك الوقت مالك بن عوف النصري من بني نصر بن بكر بن هوازن. ثم لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة جمعهم مالك بن عوف وعزموا على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بأخبارهم فأرسل إليهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه عينا يعرف له أخبارهم، فدخل في القوم مختفيا وسمع أخبارهم وعرف أنهم عازمون على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة في رمضان من سنة 8، قال بعض أصحاب المغازي فتحها لعشرين خلت من رمضان وعشر بقيت، وأنه أقام العشر الأواخر من رمضان بمكة بعد أن فتح مكة وخمس ليال من شوال، ثم غزا بعد 15 ليلة من فتحه مكة غزا هوازن ب12,000 من أصحابه، 10,000 الذين فتح بهم مكة، والألفان الذين أسلموا وخرجوا غازين معه من الطلقاء أهل مكة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن هوازن تجمعوا له في وادي حنين فقصدهم صلوات الله وسلامه عليه، فقد صلى صلوات الله وسلامه عليه الصبح، وفي مخرجه هذا من مكة إلى حنين مر بذات أنواط ويشد سدرة خضراء كبيرة، كان المشركون يأتونها يوما من السنة يذبحون عندها ويعكفون عندها ويعلقون عليها سلاحهم، فسمى ذات أنواط. وكان كثير ممن معه حديث عهد بالإسلام، فقالوا له يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلوات الله وسلامه عليه الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده ما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وكان العباس بن مرداس السلمي قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قاصدا هوازن قال قصيدة يصف فيها جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعزم عليه من غزو هوازن، منها أنه يقول أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها عني رسالة أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها عني رسالة نصح فيه تبيان، إني أظن رسول الله صابحكم جيشا له في فضاء الأرض أركان، فيهم سليم أخوكم غير تاريككم والمسلمون عباد الله غسان، وفي عبادته اليمنى بنو أسد والأدربان بنو عبس ولبيان، تكاد ترجف منه الأرض رهبته وفي مقدمه أوس وعثمان، يعني بأوس وعثمان قبيلتي مزينة من قبائل أد بن طابخة بن إلياس، ومزينة أمهم، أتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان قريبا منهم كان مالك بن عوف جمع جميع من طاوعه من هوازن، وكانت خرجت معه بنو نصر كلها، بنو نصر بن بكر بن هوازن وبنو جشم كلها، جشم بن بكر بن هوازن وبنو سعد كلهم، سعد بن بكر بن هوازن، ولم يخرج معه كثير من بني عامر بن صعصعة من قبائل هوازن، تخلف عنه بنو ربيعة وبنو كلاب، وجاء معه أوزاع قليلة من بني هلال بن عامر بن صعصعة وجماعات من بني عمرو بن عامر بن صعصعة وبنو عوف بن عامر بن صعصعة، وجاء معه ثقيف كلها، وكانت ثقيف كلها ترجع إلى قبيلتين، وثقيف أهل الطائف، وثقيف هو ابن منبه بن بكر بن هوازن، هم من قبائل هوازن، وإن كان كثير من الناس يظن أنهم مع هوازن فهم من هوازن، لأن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن جاءت معه ثقيف كلها لم يلق منهم أحدا، وكان رئيس الجميع مالك بن عوف النصري، وكان في ثقيف أهل الطائف رئيسان، رئيس الأحلاف ورئيس بني مالك، أما رئيس الأحلاف ذلك اليوم فهو قاريب بن الأسود بن مسعود بن معتب ورئيس بني مالك هو ذو الخمار وهو سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث وجاء دريد بن الصماة من بني دشم بن بكر وكان سيدا عظيما من سادات هوازن مجربا في الحروب وكان في ذلك الوقت شيخا فانيا يرتعش لا فائدة فيه إلا التيمن برأيه جاء راكبا في شجار الله وكان جماع الناس إلى مالك بن عوف النصري فسمع دريد فقال دريد هذا المحل الذي أنتم فيه أي واد أنتم فيه قالوا نحن الآن بوادي أوطاس قال نعم مجال الخيل لا حسن ضرس ولا سهل دهس ثم إنه قال ما لي أسمع بكاء الصغير ونهاق الحمير ورغاء البعير ويعار الشاء قالوا له جاء مالك بن عوف مع هوازن مواشيهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم فقال أين مالك فدعي له مالك بن عوف فقال يا مالك لقد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم له ما بعده فما لي أسمع رغاء البعير وبكاء الصغير ونهاق الحمير ويعار الشاء قال سقت مع الناس أموالهم ونساءهم وأولادهم قال ولما قال أريد أن يكون عند ظهر كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم ولا يفر فقال دريد يهزأ بمالك أنقض به أي أخرج من فمه صوتا استهزاء به وقال راعي ضأن والله هل يرد المنهزم شيء هذا ليس برأي لأنها إن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك فكان الأولى أن تردهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم فإن كانت لك فإنه لا ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك فقال مالك والله لا أفعل غير هذا ثم قال يا معشر هوازن والله لتطيعنني أو لتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري فقالوا أطعناك فقال دريد هذا يوم لم أشهد ولم يفتني ثم قال هل حضر أحد من بني كعب أو كلاب قالوا ما حضرها أحد من بني كعب ولا كلاب يعني كعبا وكلابا أولاد عامر بن صعصعة قال غاب الجد والحب لو كان يوم رفعة وعلا لم يغب عنه كعب وكلاب قال من حضرها من عامر قالوا بنو عوف بن عامر وبنو عمرو بن عامر قال ذلك الجذعان من عامر لا ينفعني ولا يضران ثم قال دريد يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن مالك بن عوف أمرهم فكمنوا للنبي وأصحابه في مضايق وادي حنين وأحنائه كانوا في مضايق الوادي بجنبتي الوادي كمنين له وقال لهم ملكهم مالك بن عوف النصري إذا أقبل عليكم القوم فشدوا عليهم شدة رجل واحد فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وسار بأصحابه في الغلس يعني بقية ظلام الليل مختلطة بضياء الصبح فانحدروا في وادي حنين يمشون فلم يشعروا بشيء إلا وقد دخلوا في مكمن القوم فشدوا عليهم شدة رجل واحد وصارت الرماح والسهام كأنها رجل جراد منتشر عليهم فوقع ما وقع وزل المسلمون ووقع ما قال الله فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وبعضهم يقول الشهباء لأن لونها بياض فيه شهبة والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه آخر بزمامها وبعضهم يقول آخر بركابها الأيمن أو حكمتها وآخر بركابها الثاني أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فكان مع النبي جماعة من آل بيته منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث والفضل بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والفضل بن العباس وأسامة بن زيد وأيمن بن أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت رسول الله ذلك الثبات العظيم وكان يركض البغلة في نحر العدو يسرع إليهم ويقول أنا النبي لا كذب بن عبد المطلب وهذا من الكر ولا الفر لا تصلح لكر ولا لفر وقد انكشف عنه أصحابه صلوات الله وسلامه عليه وليس معه إلا قوم قليل، ومع هذا يركض في وجه العدو وينوه باسمه ليعرفه من لم يكن يعرفه. وقال للعباس بن عبد المطلب، وكان رجلا جهير صوت جدا، كان رجلا ضخما قويا جهير صوت جدا، نادي أصحاب السمرة، فنادى العباس بهذا صوته: يا أصحاب السمرة، السمرة هي شجرة الحديبية التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، وقد بايعوه فيها على ألا يفروا عنه. وفي بعض المرات يقول: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة، يدعوهم فسمعوا نداءه فقالوا: يا لبيك. وتراجع إليه المسلمون من كل فد، وقد أعجزهم أن يردوا الأباعر التي يركبونها لأنها آلمها وقع السهام، فلم يقدروا على ردها ولا عطشها. قال العباس بن المطلب رضي الله عنه: فوالله لما ناديتهم فسمعوا صوتي فكأنما عطبوا عليه عطفة البقر على أولادها. وكان صلوات الله وسلامه عليه أخذ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. وذكر ابن عبد البر وغير واحد أنه روى من طرق كثيرة عن أولاد أولئك الجيش الذين أسلموا بعد ذلك أنهم قالوا: لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما لبثنا أن هزمناهم واتبعناهم حتى أتينا على صاحب البغلة الشهباء فزجرنا زجرا قويا، وأخذ قبضة من تراب وحصى فرمى بها في أوجهنا فلم تبق عين ولا فم إلا امتلأت من ذلك الحصى، ورجعوا منهزمين. فمن ذلك الوقت الذي رمى تلك القبضة في أوجههم، وكان حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه، وكان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في ذلك اليوم شديد الشجاعة، ينوه بالنفر الذين بقوا معه، والذي يقوله العباس في شعره أنهم عشرة فقط، حيث يقول: ألا هل أتى عرسي مكري ومقدمي بوادي حنين والأسنة تشرع، إلى أن قال: نصرنا رسول الله في الحرب تسعة، وقد فر من قد فر عنه وأقشع، وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه بما مسه في الله لا يتوجع، يعني بعاشرهم الذي لاقى الحمام أي الموت، أيمن ابن أم أيمن رضي الله عنه، أمه أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع المسلمون لما سمعوا نداء العباس، فاجتمع عليه من أوائلهم مئة رجل، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقوا الحملة على القوم، فاجتلد الناس اجتلادا شديدا، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هم يجتلدون ويتقاتلون قتالا شديدا، فقال صلوات الله وسلامه عليه: الآن حمي الوطيس. وكانت من الكلمات التي لم يسبق قبلها. قال بعض من روى قصة حنين هذه: فوالله ما تراجع المسلمون إلا والأسرى بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ممن ثبت ذلك اليوم ثباتا عظيما أم سليم امرأة أبي طلحة، كانت وهي حامل في ذلك الوقت بعبد الله بن أبي طلحة، كانت تشد وسطها ببرد وفي يدها خنجر، وهي ممسكة بعير أبي طلحة. ولما سألوها عن الخنجر قالت: إذا قرب مني بعض المشركين بعجت به بطنه. فهي عظيمة في الشجاعة والثبات. فرجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبوا أكتاف العدو يقتلونهم ويأسرونهم. ثم إنهم فروا وانهزموا. طائفة منهم أخذت فيها سيدهم مالك بن عوف، هزموا ورجعوا إلى حصن الطائف فتحصنوا به، وطائفة تحصنوا أسكروا في أوطاس، وأوطاس محل هو وحنين يجمعهم واد واحد، إلا أنهم أسكروا في محل بعيد منه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم سرية أمر عليها أبا عامر الأشعري رضي الله عنه، ومعه في تلك السرية ابن عمه أبو موسى الأشعري، فأدرك أبو عامر فلهم وأخذ ما عندهم من السبايا أيضا، واستشهد أبو عامر، أصابه السهم في ركبته فمات، واستحر القتل ذلك اليوم في ثقيف خاصة ثم في بني مالك، فقتل منهم سبعون رجلا أو أكثر، وقتل قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من هوازن، فهزمهم الله تبارك وتعالى. وفي ذلك اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. وكان أبو قتادة رضي الله عنه كما ثبت عنه رأى رجلا عليه رجل من المشركين يريد أن يقتله، فجاء فضرب المشرك من ورائه على حبل عاتقه فقطع درعه وقطع حبل عاتقه. قال فرجع إلي فضمني ضمة شممت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني. ثم إنه بعد ذلك سأل عن درع ذلك الرجل ليأخذها لأنه قاتله. والنبي قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فنادى أبو قتادة من يشهد لي؟ فلم يجد أحدا يشهد له. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من القوم هو عندي يا رسول الله فأرضه منه. قال له أبو بكر الله الله لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبا. قال له صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر. هذه القصة أولا إن هزم فيها المسلمون. وقد ثبت في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سأله رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محنين؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول أقبلوا إلي عباد الله أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله أنا النبي لا كذب ابن عبد المطلب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جميع سبي هوازن وكان فيه آلاف عديدة من السبايا من النساء والذراري ومن الأموال ما لا يحصيه إلا الله من الإبل والشاء وجميع الأموال. وكان قد نفل بعض أصحابه فأعطى علي بن أبي طالب جارية سمى رطة بنت هلال وأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جارية تسمى زينب بنت حيان في أشياء كثيرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بنفسه يتبع فلهم إلى الطائف فحاصر أهل الطائف لأن أهل الطائف ثقيف لما مات منهم ما مات في غزوة حنين ورجعوا تحصنوا بحصن الطائف وصاروا يخرجون السهام من كوى الحائط يرامون بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا يحاصرهم ومات في حصارهم جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متحصنون لم يؤذن له في فتحهم. فسأل عنهم معاوية بن نوفل الديلي ماذا ترى؟ قال أرى أن هؤلاء القوم كالثعلب في جحره إن أطلت المقام على جحره أخذته وإن ذهبت عنه لا يضرك بشيء. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم فأبى أن يدعو عليهم وقال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. ثم بعد ذلك أسلموا وجاءوا وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسبايا والمغانم فذهب بها رجل أمره عليها إلى الجعرانة وكانت هناك حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصاره إلى الطائف. فلما رجع جاءه وفد هوازن مسلمين وقام خطيبهم زهير بن صرد خطب أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا نبي الله إنا أصل عشيرة وإنه قد وقع بنا ما ترى وإنا تبنا إلى الله ورجعنا مسلمين ولو وقع ما وقع بنا وجئنا الحارث بن أبي شمير الغساني أو النعمان أو المنذر لرجعنا عائدته بالخير وعطفه علينا وأنت خير مدفون وكذا وكذا فرد علينا أموالنا ونساءنا. قال لهم صلى الله عليه وسلم تاه أيهما أحب إليكم أسبيكم أم أموالكم؟ فقالوا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار نساءنا وأولادنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون ما كان لنا منها فهو لرسول الله. وقال الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله. وقال الأقرع بن حابس التميمي أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عوينة بن حصن الفزاري أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس السلمي أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم العباس وهمتموني حيث لم تجيزوا ما قلت عليكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رد لوفد هوازن جميع سباياهم جميع نسائهم وأولادهم. واختلفت عبارات المؤرخين وأصحاب المغازي هل كان ردهم لهم قبل أن تقسم الغنائم أو بعد قسمها. فظاهر كلام ابن إسحاق ومن وافقه أنه كان قبل قسم الغنائم وموسى بن عقبة وغيره من أئمة المغازي يقولون إنه كان بعد أن قسمت غنائمهم. قال ابن عمر رضي الله عنه: كانت الجارية التي أعطاني عمر بن الخطاب أرسلتها إلى أخوالي من بني دمع يصلحونها ويزينونها لي حتى أطوف بالبيت وأرجع فأدخل بها، فلما رجعت أنوي الدخول بها إذا أصلحها لأخوالي فإذا الناس يشتدون، فقلت: ما بالكم؟ قالوا: رد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا وأولادنا، فقال: اذهبوا إلى صاحبتكم في بني جمح فخذوها. ثم إن زهير بن صراد خطب هوازن الذي خطب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استعطفه بخطبة نفرية وبشعر أيضا، فمن شعره الذي يستعطفه به: أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتظره، أمن على بيضة قد عاقها قدر ممزق شملها في دهرها غير، أمن على نسوة قد كنت ترضعها إفوك تملأه من محضها الدرار، أمن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأتي وما تذر. وقد كان قال له في خطبته: إنما وراء هذه الحظيرة من نساء هوازن خالاتك وحواضنك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم جميع نسائهم وأولادهم، وكان عوينة بن حصن قد أخلى عجوزا، قال: هذه العجوز لها حسب ونسب في قومها، فيكون فداؤها شيئا كثيرا غاليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من أراد أن يعطي شيئا من سبايا هوازين ليرد إلى أهله مجانا فعل، ومن أراد العوض عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنعوضك عنه من أول ما فتح الله علينا أو من أول ما أفاء الله علينا 6 فرائض. وظاهر أن مراده بالفرائض رؤوس من الإبل، لأن حقة الزكاة تسمى فيضة. ثم إن عوينة بن حصن قيل له: خذ عن هذه 6، فقال لا، فامتنع وقال: لا أخذ عنها شيئا، يطمع في فداء كثير. قال له زهير بن صرد: والله ما فوها ببارد، ولا ثديها بناهد، ولا بطنها بوالد، ولا زوجها بواحد. فلما قال له هذا الكلام قبل معاوضتها بما عوض به بقايا السبي. ثم إن أهل الغزاة الذين حضروها من الأعراب وغيرهم خافوا أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن الأموال أيضا، فضيقوا عليه وقالوا: يا نبي الله اقسم علينا فيئنا، حتى ألجأوه إلى سمرة فخطفت رداءه، فقال: ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لكم من الفيء مثل شجر تهامة لقسمته كله عليكم، ولا تجدوني جبانا ولا كذابا ولا بخيلا، صلوات الله وسلامه عليه. فأعطى ذلك اليوم المؤلفة قلوبهم. أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وعويلة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وابنه معاوية 100 من الإبل، وصفوان بن أمية 100 من الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على غزاة حنين تعار من صفوان بن أمية الجمحي أدرعا كانت له وسلاحا، فقال له أصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. وكانت تلك الأدرع قد فقد منها شيء في القتال، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضه قال له: إن في قلبي اليوم ما لم يكن في قلبي بلمس، إني صرت أراب في الإيمان، ولم يأخذ عوض أدراعه. وقال بعض العلماء: لما أراد الخروج استسلف من ربيعة المخزومي آلافا كثيرة يستعين بها، وأعطى المؤلفة قلوبهم. ولما وقع بالمسلمين ما وقع أولا وولوا مدبرين، كان بعض قريش إمامهم في ذلك الوقت لم يكن قويا، حتى ذكروا مثله عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، قالوا: كان في ذلك الوقت إمامهم مدخولا، فقال: هزيمتهم لا يردها البحر. وكان مع صفوان بن أمية أخوه لأمه، وصفوان بن أمية في ذلك الوقت على شركه، ومعه أخوه لأمه، بعضهم يقول اسمه كلدة بن الحنبل. فلما وقع بالمسلمين ما وقع أولا وولوا مدبرين، قال: الآن بطل سحر محمد. فقال له صفوان بن أمية وهو مشرك: اسكت، فض الله فاك، والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. كان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قتل أبوه عثمان بن أبي طلحة يوم أحد في حملة اللواء من بني عبد الدار، وعمه طلحة بن أبي طلحة وغيره من أعمامه، وكان حنيقا على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج في غزاة حنين وهو على كفره يريد أن يصادف غرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله ويأخذ بثأره. فلما كشف المسلمون ووقع ما وقع قال شيبة: جئت من طرفه الأيمن، من طرف بغلته الأيمن، فإذا عمه ممسك بركاب بغلته، قلت هذا عمه ولن يخيله. فجئت من الطرف الثاني فإذا أبو سفيان بن الحارث بن الحارث بن عبد المطلب ممسك ركابه من الجنب الآخر، فقلت وهذا ابن عمه لن يخذله. فجئت من ورائه، فلما قربت منه وأردت أن أساوره بالسيف وقلت الآن آخذ ثأري فأقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه قال: جاءني عنق من نار كأنه برق الخاطف، فصرت أرجع إلى القهقراء خوفا منه. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ابن يا شيب، فمسح صدره ودعا له الله، قال: والله ما رفع يده عني حتى صار أحب إلي من كل شيء. وفي بعض روايات هذه القصة عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال: لما أردت أن أضربه وأقتله جعل في فؤادي شيء لا أدري ما هو منعني منه، فتيقنت أنه ممنوع مني، ثم دعا لي فصار أحب الناس إلي. وصار شيبة بعد أن كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل معه في إخلاص ونصح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين أعطى المؤلفة قلوبهم، فأعطى 100 من الإبل 100 من الإبل، وأعطى ما ملأ صلى الله عليه وسلم قالوا عني لسانة فكملوا له 100 من الإبل. ولما أعطى قريشا ورؤساء قبائل العرب ولم يعط الأنصار شيئا، وجد الأنصار في أنفسهم موجدا وقالوا: يعطي قريشا الغنائم وسيوفنا تقطر من دمائهم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل سعد بن عبادة رضي الله عنه يجمع له الأنصار، فجمع له جميع الأنصار، فأخبره أن القوم اجتمعوا، فجاءهم قال: ما شيء سمعته عنكم يا معشر الأنصار؟ قالوا: وما هو؟ قال: سمعت أنكم تقولون: يعطي قريشا ولا يعطينا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، أو كلاما نحو هذا. فقالوا: قد قال هذا بعض سفهائنا، وأما أهل الحلم منا فلم يقولوا. فقال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ألا يرضيكم أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلكت الناس واديا والأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. فبكى القوم حتى أحضر الدمع لحاهم وقالوا: رضينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قيلت في حنين أشعار، ومن أشهر ما قيل في حنين من الأشعار شعر العباس بن مرداس السلمي، لأنه قال فيها قصائد متعددة يذكر فيها غزوة حنين وغزوة أحد في القصيدة الواحدة. ونحن لا نريد الإكثار من إيراد الأشعار فيها، ولكن نذكر طرفا منها. فمن أشهر ما قيل في غزوة حنين شعر العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه يفخر بقومه بني سليم ويذكر الفتح وحنينا في قصائده. فمن ذلك قوله في رأيته المشهورة: ما بال عينيك من فيها عائر سهار، مثل الحماطة أرضى فوقها الشفر، عين تعوبها من شجوها أرق، فالماء يغمرها طورا وينحدر، كأنه نوم در عند ناظمة، تقطع السلك منه فهو منتثر، يا بعد منزل لمن ترجو مودته، وقد أتى دونه الصنان فالحفر، دع ما تقدم من عهد الشباب فقد ولى الشباب وزار الشيب والزعر، واذكر بلاء سليم في مواطنها، ففي سليم لأهل الفخر مفتخر، قوم هم نصروا الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر، لا يغرسون فسيل النخل حولهم، ولا تخاوروا في مشتاهم البقر، إلا ثوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأقطار والعكر، يدعى خفاف وعوف في جوانبها، وحي ذكوان لا ميل ولا ضجر، الضاربون جنود الكفر ضاحية ببطن مكة والأرواح تبتدر، حتى رفعنا وقتلاهم كأنهم نخل بظاهرة البطحاء مقعر، ونحن يوم حنين كان مشهدنا للدين عزا وعند الله مدخر، لنركب الموت مخضرا بطائنه، والخيل ينجاب عنها ساطع كدير، تحت اللوح والضحاك يقدمنا كما مشى الليث في غاباته الخدر، في مأزق من مكر الحرب كلكلها يكاد يأفل منه الشمس والقمر، وقد صبرنا بأوقاسنا سنتنا لله ننصر أثر، وهو في شعره دائما ينوه بالضحاك بن سفيان رضي الله عنه، قالوا لأن النبي جعله بمئة رجل، وكان عليه لواء سليم، وكانت سليم ألف مقاتل، كما بيّنه العباس ومرداس في شعره حيث يقول في عينيته المشهورة: أفا مجدل من أهله فمتالع، فمطلع ريش قد خلاف المصانع، ديار لنا جمل يجل عيشنا، رخي وصرف الدهر للحي جامع، حبيبة نلوت بها غربة النوى لبين الفهر ماض من العيش راجع، فإن تبتغي الكفار غير ملومة فإني وزير للنبي، فجئنا بألف من سليم عليهم لبوس لهم من نسل داود رائع، وجسنا مع المهدي مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاب وساطع، علانية والخيل يرشى متونا نيم وآل من دم الجوف ناقع، ويوم حنين حين سارت هوازن إلينا وضاقت من نفوس الأضالع، صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا كراولا عادي منهم والوقائع، أمام رسول الله يا أمام رسول الله يخفق فوقنا لواء كخضر في السحابة لامع، ولم نرد الإكثار من إراد من تكلم فيها، والذين قالوا شعرا في حنين غير كثير، ولما قسم صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وأعطى هذا العطاء العظيم وأرضى الأنصار بما أرضاهم به، كان صلوات الله وسلامه عليه خلف على مكة عتاب بن أسيد ابن أبي العز بن أمية رضي الله عنه، كان إياك ابن 20 سنة، هذا طرف أشرنا له من هذه الوقعة التي نوه الله جل وعلا بها في كتابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هذه أول آية نزلت من سورة براءة، فهذه الآية نزلت قبل أولها. اللام توطئة قسم محذوف، أي والله لقد نصركم الله، أي أعانكم على أعدائكم في مواطن كثيرة. المواطن جمع موطن، وموطن الحرب معناه مشهده وموقفه، وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الشاعر: وكم موطن لولا يطحت كما هوى بأجرامه من قنة نقم هوي، أي كم مشهد حرب. لقد أعانكم الله على أعدائكم في مواقف ومشاهد عديدة، كما نصركم يوم بدر ويوم الخندق ويوم قريظة ويوم النضير ويوم الحديبية ويوم فتح مكة إلى غير ذلك من المواقف التي تخرجون منها وأنتم ظاهرون منصورون، ويوم حنين قيل التقدير في أيام مواطن، ويوم حنين أيضا، أي ولقد نصركم يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم يوم حنين حين التقوا بهوازن وكانوا كمنوا لهم في مضايق وادي حنين ومخارمه وأحنائه، ثم شدوا عليهم شدة رجل واحد، وكانوا في هذه الوقعة قبل ملاقاة العدو، كأن الصحابة أعجبوا بكثرتهم لأنه اجتمع منهم ذلك اليوم شيء لم يجتمع مثله قط فيما مضى، وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فبين لهم الله أن النصر من عنده وحده لا بالعدد ولا بالعدد، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذا أعجبتكم كثرتكم، أعجبتم بكثرة عددكم وقلتم لن نغلب اليوم من قلة، فلم تغني أي الكثرة عنكم شيئا، فلم تغنيه هي أي الكثرة التي أعجبتكم لم تغني عنكم شيئا، لم تفدكم ولم تجدكم قبل أن ينزل الله عليكم سكينته وينصركم، وهذا امتحان من الله وابتلاء وبيان لخلقه أن النصر بيده وحده لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد، ولذا مدهم بالملائكة بين لهم مع ذلك أن النصر به وحده، قال وما النصر إلا من عند الله. إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، فلم تنفعكم ولم تجد عنكم شيئا، والعرب تقول هذا لا يغني شيئا وما أغنى عني هذا شيئا، يعنون ما نفعني وما أجداني. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصله من الغناء بالفتح والمد، فالغناء في لغة العرب الغناء كسحاب معناه النفع، فمعنى لا يغني عنه أي لا يحصل له به غناء أي نفع. وقد قدمنا لغات هذه المادة مرارا في هذه الدروس، وبينا أن الغناء بالفتح والمد غناء كسحاب أن معناه النفع، ومنه قول بعض شعراء بني أسد بن خزيمة: وقل غناء عنك مال جمعته إذا صار ميرافا وغارك لاحد، قل غناء عنك أي قل نفعا لك تمييز محول عن الفاعل. وأن الغناء بالمد والقصر أنه الإقامة في الموضع، العرب تقول غني بالمكان يغنى به غنى على القياس أي أقام به. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: كأن لم تغن بالأمس، والغناء بكسر الغين والمد إلى الهمزة، غناء ككتاب معناه الألحان المقربة قبحها الله، والغناء بالكسر والقصر هو ضد الفقر، والغناء بالضم والقصر جمع غنية، هو المال الذي يقتنيه الإنسان فيغتني به في حياته، والغناء بضم فمد لا أعرفه في لغة العرب. هذا معنى قوله: فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. الباء بمعنى مع وما مصدرية، والمعنى ضاقت عليكم الأرض مع سعتها ورحبها، والرحب بالضم هو الاتساع، والرحب وصف تقول مكان رحب يعني وسيع، وصدر رحب أي وسيع، والرحب معناه الساعة، والرحب بالفتح المصدر. فالباء بمعنى مع وما مصدرية، والمعنى ضاقت عليكم الأرض في حال كون ذلك مع سعتها ورحبها متلبسة بسعتها ورحبها، الجار والمجرور في موضع الحال كقولك زرته بثيابي أي مع ثيابي أي في حال كوني متلبسا بها. والخائف يضيق عليه فضاء الأرض الواسع، لأن من اشتد خوفه ضاقت الأرض في عينه وإن كانت طويلة عريضة واسعة، كما قال الشاعر: كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابلي. هذا معنى ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين مولين الأدبار منهزمين، لأنهم أول المرة في ذلك اليوم انهزموا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه انهزم في من انهزم، وكان لابسا بردين متزرا بأحدهما مترديا بالآخر، فلما اشتد منهزما هاربا انحل الإزار الذي يتزر به وعجل عن أن يشده، صار جامعا له بيديه، ومر على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه في غاية الثبات والطمأنينة، فالتفت إليه وقال: رأى ابن الأكوع فزع وهو هارب، فرجعوا مدبرين. هذا معنى قوله: ثم وليتم مدبرين. مدبرين معناه مولين عدوكم بأدباركم فارين منه، ثم أنزل الله سكينته، فالسكينة فاعلة من السكون ومعناها الطمأنينة والأمانة المستوجبان لأكمل الثبات. ثم أنزل الله سكينته أي أمانته من الخوف وطمأنينته في القلوب المستوجبة لأكمل الثبات على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فنرجو الله جل وعلا أن يثبتنا ويوفقنا لما يرضى منا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة خيرا لنا واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، اللهم استجب لنا كما استجبت لهم، اللهم استجب لنا كما استجبت لهم. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك بها رضا ولنا بها صلاح إلا أنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.